الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وإله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وأمينه على وحيه، وحجته على عباده، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، سهل أمورنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنواصل الحديث في تفسير سورة المنافقون. ذكرنا في الدرس الماضي ما معنى النفاق وتقسيم النفاق. النفاق هو لغة من الإخفاء، ولذلك يقال النفق تحت الأرض لأنه يختفي تحت الأرض. أما في الاصطلاح فهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، أن يظهر الإسلام وأنه مؤمن ولكن في باطنه في سريرته فهو يكفر ويحارب الإسلام في باطنه، ويظهر أمام الناس أنه مسلم وأنه يتصدق إلى غير ذلك. وينقسم النفاق إلى قسمين: النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر، وهذا هو تعريفه الذي ذكرناه، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا هو النفاق المذكور في القرآن والذي حذر الله عز وجل منه ووصفهم الله عز وجل بالصفات، وكذلك الصورة التي معنا اليوم هذا في النفاق الأكبر، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. إذن القسم الأول النفاق الأكبر. القسم الثاني النفاق الأصغر. النفاق الأصغر، وهو مسلم مؤمن ولكنه يفعل أفعال المنافقين، يفعل أفعال المنافقين، يعني فيه صفات من صفات المنافقين، وكذلك هو مسلم ولكن يفعل بعض الأفعال التي يظهر أنه يريد الله عز وجل ويريد الجنة. إذن هو مسلم ومؤمن في قلبه وفي باطنه، ولكن قد يفعل عمل، قد يفعل فعل يريد به الرياء والسمعة، فهذا صاحبه لا يكفر، لأن المسلم قد يفعل الرياء وقد يفعل السمعة. هل يكفر صاحبه؟ لا. فنقول هذا نفاق عملي، نفاق الأصغر. فالرياء كما جاء في الحديث هو النفاق الأصغر. كذلك من النفاق الأصغر أن يكون مسلما، أن يكون مسلما مؤمنا ولكنه يفعل بعض أفعال المنافقين، مثل الكذب، خلف الوعد، تضيع الأمانة إذا خاصم فجر. فهذا إذا كان مسلم لا نقول أنه منافق، رغم أن فيه صفات المنافقين، فهو يفعل أفعال المنافقين ولكنه يبقى في دائرة الإسلام، حتى أن المسلم قد يفعل بعض أفعال الكافرين، قد يفعل بعض أفعال الكافرين، ولكن هل نقول أنه كافر؟ لا. فهذا يسمى النفاق العملي والكفر العملي، ولا يصل إلى درجة الكفر الاعتقادي والنفاق الاعتقادي. إذن هذه الصورة صورة المنافقون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في صلاة الجمعة في الركعة الثانية، وفي الركعة الأولى يقرأ صورة الجمعة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة صورة الجمعة والمنافقون، رواه مسلم. يقول عز وجل إذا جاءك المنافقون، يعني يا محمد إذا جاءك المنافقون لكي يعلنون الشهادة ويظهرون الإسلام قالوا نشهد إنك لرسول الله، يقولون لك يا محمد نشهد إنك يا محمد لرسول الله، فيظهرون الإسلام، يظهرون الإسلام ويشهدون الشهادة، والله يعلم إنك لرسوله، الله عز وجل يعلم إنك لرسوله، فهذا الكلام صحيح، الكلام صحيح، ولكن الله عز وجل كذبهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فالله عز وجل كذبهم، كذبهم في ماذا؟ في كلامهم، إذا كان كذبهم في كلامهم معنى هنا محمد ليس رسول الله، لأنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم الله عز وجل قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إذن الله عز وجل كذبهم في حالهم، يقولون إنك لرسول الله ولكنهم يكفرون بذلك، فالله عز وجل كذب حالهم ولم يكذب كلامهم، يعني كذب الشهادة التي يشهدونها لأنهم يشهدون على خلاف الباطن، فيشترط في الإيمان أن يؤمن القلب، إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، فالمنافقون لم يأتوا بالركن الأول وهو إقرار القلب، فقلوبهم كافرة وألسنتهم تظهر الإسلام، الله عز وجل كذب حالهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، الأيمان جمع يمين وهو الحلف، وقلنا إن الأيمان تنقسم إلى ثلاث أقسام، اليمين المنعقدة، إنسان يحلف على شيء أن يفعله، والله لا أفعل المكر، أو يحلف على شيء أن يتركه وهذا يكون للمستقبل، فإذا حلف وأتى به فقد أدى الذي عليه ولا شيء عليه، أما إذا حنف ولم يفعل فعليه كفارة يمين، هذه اليمين المنعقدة. ثانيا اليمين الغموس، يحلف وهو كاذب، يحلف وهو كاذب، وهذا يكون على الشيء الذي مضى، فلان موجود والله غير موجود وهو موجود، فلان غير موجود فالمهم يحلف وهو كاذب وهو يعلم، أما إذا كان لا يعلم أو يظن ذلك ولكن أخطأ هذا لا شيء عليه، ولكن يحلف وهو كاذب تسمى يمين غموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي النار، وهذه لا كفارة فيها لأنها كبيرة من الكبائر، فعليه التوبة والاستغفار. اليمين الثالثة لغو اليمين، يحلف الأشياء العادية، والله لا تأكل، والله لا تشرب، والله لا تبيت، إذا لم يفي صاحبه بهذا الشيء فلا شيء عليه. فالمنافقون اتخذوا أيمانهم، المقصود بالأيمان هنا الأيمان الكاذبة، يكذبون يقولون والله نشهد إنك لرسول الله، فالله عز وجل كذبه، فهذه الأيمان الكاذبة، الأيمان الغموس. فهؤلاء المنافقون اتخذوا، يعني جعلوا الحلف وجعلوا اليمين ماذا؟ جنة، والجنة هي الوقاية، وقاية من ماذا؟ يعني المنافقون يحلفون حتى يقوا أنفسهم من اتهامهم بالكفر، لأنهم يعيشون في المدينة في وسط المسلمين في وسط الصحابة، فلو أعلنوا الكفر فيتهمونهم بالكفر والنظرة الناس إليهم تختلف. فهم حلفوا أولا لكي يصدقونهم ولا يكذبونهم، ثانيا حتى يعيشوا مع المسلمين ويحصلون على الغنائم وتكون لهم أحكام المسلمين. فالحلف جعلوه وقاية لأغراض معينة. اتخذوا أيمانهم جنة، أي اتخذوا اليمين والحلف وقاية، فكان بسبب ذلك فصدوا عن سبيل الله، فبهذا اليمين الغموس وقعوا في الكبيرة وهي الصد عن سبيل الله بسبب الأيمان والكذب والنفاق. صدوا أي أعرضوا عن سبيل الله، أي عن الحق وعن الإسلام وعن الإيمان. إنهم ساء ما كانوا يعملون، الله عز وجل وبخهم فقال ساء، وساء من أفعال الذم، فالله عز وجل ذمهم إنهم ساء ما كانوا يعملون. وكذلك من المفسرين من قال إن فصدوا عن سبيل الله يعني صدوا الناس، فظنوا بأنهم مسلمون فصدوهم وأوقعوا الناس في الشبهات، وكما جاء في سورة البقرة كانوا يؤمنون يعني في النهار في الصباح ويكفرون في آخر النهار حتى يشككون الناس في الإسلام، فكانوا يلقون الشبهات في وسط المؤمنين وهم في نظرهم أنهم مسلمون، فبسبب كذبهم وحلفهم وزيد أنهم يلقون الشبهات فصدوا عن سبيل الله. هذا التفسير الثاني، يعني فصدوا الناس عن سبيل الله لولا أن الله عز وجل ثبتهم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. إذن التفسير الأول أنهم آمنوا في أول الأمر ثم طبع على قلوبهم وحصل لهم النفاق والحسد فكفروا ولم يعلنوا عن كفرهم، وإنما المقصود هنا كفروا يعني نافقوا، لأن النفاق هو كفر بل أشد من الكفر، النفاق أشد من الكفر، ولذلك الله عز وجل قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن معنى الآية ذلك بأنهم آمنوا في أول الأمر وأعلنوا الإيمان والإسلام ثم كفروا أي نافقوا. والتفسير الثاني ذلك بأنهم آمنوا أي يعني علموا بأنها النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وبأن القرآن حق، فبالنسبة إليهم الإسلام هو الحق، فالمفروض أنهم يؤمنوا ولكنهم كفروا. ذلك بأنهم آمنوا يعني في حقيقة أمرهم أنهم لو أرادوا الحق ولو لم يقع منهم الحسد ولم يقع منهم العداوة والبغضاء لآمنوا ولكنهم كفروا، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع عليهم يعني الطبع هو الختم، يعني الطابع، وحاجة تكون مختومة خلاص يعني مغلقة، معروف يعني الختم، صندوق تختم عليه يعني ما كاش فيه فتحه. فالله عز وجل طبع على قلوبهم أي ختم عليهم فلا تفتح. لمن تفتح؟ للإيمان وللحق. هل معنى هذا أن الله عز وجل أجبرهم على الكفر؟ لا، ولكن بسبب الطغيان وبسبب المعاصي وبسبب النفاق فالقلوب تجمدت وصارت سوداء فختم عليها، يعني بأفعالهم، الله عز وجل طبع على قلوبهم بأفعالهم، وهذا الطبع يعني الكفر. وقد يكون نوع من الطبع للمسلم، يعني حتى المسلم قد يكون فيه جزء ونوع من الطبع وهو الرام، لأن المسلم إذا أكثر من المعاصي هو مسلم لا يخرج من دائرة الإسلام، ولكن يفسق وقلبه يكون عليه الران من كثرة المعاصي، فلا يتأثر بالقرآن ولا تنفعه الموعظة ولا يشعر بلذة الطاعة ولا يخشع في الصلاة إلى غير ذلك، فهذا الران. والطبع لأنه بالنسبة للكفار لا يقبلون الإسلام، وبالنسبة للمسلم هو مسلم ولكن لا يستشعر حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة، ويكون بين بين. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي لا يهتدون، لأن الفقه هو الفهم وهو الوعي. قلوبهم مغلقة لا تعي ولا تهتدي ولا تعرف الحق بسبب الحسد والعداوة والبغضة التي كانت منهم. ثم قال عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فكانت أجسامهم جميلة، فكانوا ذو أجسام، وكانوا أهل أشكال حسنة وذوي فصاحة وألسنة، لذلك غرتهم أجسامهم وفصاحتهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، كانوا ذو أشكال حسنة. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني كيف تسمع لقولهم؟ يعني كانت لهم فصاحة ولسان مؤثر، ولكن في الباطل. فلذلك الإنسان لا يقاس بجسمه ولا يقاس بلسانه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن صفات المنافقين كثرة الكلام وقلة العمل، أما المؤمن لا، قليل العمل قليل الكلام وكثير العمل. ولذلك سئل أحد العلماء من أتباع التابعين قال: لماذا كلام السلف أنفع وكلامنا غير نافع؟ قال: لأنهم تكلموا، السلف تكلموا لماذا؟ لنشر الإسلام ولرضاء الله عز وجل ولنشر الحق، أما نحن قال فتكلمنا لإرضاء النفس ولإرادة السمعة إلى غير ذلك، يعني للمصلحة الخاصة. أما السلف تكلموا لرضاء الرحمن ولنشر الإسلام. فالمنافقون كذلك يتكلمون ويقولون نفعل ونفعل ونفعل. فتعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، أما المؤمن قليل الكلام كثير العمل. إذا سمعهم المنافق، إذا سمعه السامع يصغي إلى قوله، كلامه مؤثر. ولذلك المؤمن لا يغتر، تسمع الشخص يتكلم فليس بكلامه وعقله، لابد من الدليل، لابد من قول الحق. أما كثرة الكلام وليس فيها أدلة وليس فيها برهان ليس فيها حجة، فهذا كلامه مردود، كلامه مردود. كأنهم خشب مسندة. فالله عز وجل وصف أجسامهم من لشدة ضخامتها كأنهم أشباح بلا أرواح. وقد يكون جسمه نحيف ولكن خشبة، بمعنى خشبة يعني الجسم بلا روح، مثل خشبة. الخشبة هي عبارة عن خشب يعني لوح، هل فيه شيء معنوي؟ فكانش. فكذلك المنافقون أجسام وأجساد ولا معاني فيها، مثل الخشبة. يحسبون كل صيحة عليهم، هذه كلها أوصاف المنافقين. وهذه حتى يحذر منها المؤمن، حتى يحذر منها أولا ثم يعلم حال المنافقين، وليس يعني حتى يكتشف، لأن بعض الناس يستعملون هذه الصفات لكي يكتشف الناس، ليس هذا هو المطلوب أولا. المطلوب أولا أن يحذر من هذه الصفات. أولا إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فهناك من الناس من يهتم بالجسم فقط، يهتم بالجسم ولا يبحث عن العلم، لا يبحث عن الإيمان، لا، الإنسان يهتم بجسمه، ولكن الاهتمام الأول هو بالقلب، يعني الإخلاص وأن يرضي الله عز وجل. أما الجسم نعم يهتم به، ولكن ليس من أجل الرياء والسمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالمسلم يهتم بالباطن وبالظاهر، والظاهر هو علامة الباطن. كذلك من أوصافهم يتكلمون كثيرا وإن يقولوا تسمع لقولهم. ومن أوصاف المنافقين ليس لهم معاني، لا يتأثرون بالقرآن، لا يسمعون إلى الموعظة، لا يخشعون. وإذا قال عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أما المؤمن فهو يخشى ويتأثر، كأن المنافق كأنهم خشب مسندة. يحسبون كل صيحة عليهم، من صفات المنافقين يظنون كل صوت عالي يسمعونه كالنداء يحذرون منه، يعني أي نداء صيحة فيخافون منها، يعني موصوفون بالجبن الخوف. في قلوبهم الرعب، رغم أنهم يتكلمون كثيرا وأجسامهم تعجبك، ولكن أي شيء يخاف منه، يعني يخاف مع ضخامة جسمه وكثرة كلامه، ولكنه خواف. يحسبون كل صيحة عليهم، هذه معنى الآية، يعني كل صيحة، كل حذر، والصيحة تكون يعني للخوف، يعني فلان يصيح معناه هناك أمر، هناك طارئ يعني يحذر منه. فهم أي حذر، أي صيحة، أي صراخ يظنون بأنهم عليهم، هم المقصودون. ولذلك كانوا يخافون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. المنافقون يحذرون، إذا نزلت آية يخافون أن تكون فيهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فمن صفات المنافقين أنهم يحسبون، يظنون كل صيحة أنها عليهم، يعني يحسبون كل صيحة عليهم. ولذلك قال عز وجل في سورة أخرى: أشحة عليكم، هؤلاء المنافقون أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. فالله عز وجل وصف حالهم فقال تعالى: فإذا جاء الخوف، إذا جاء العدو، أو النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يخرجوا إلى القتال ورد والدفاع عن المؤمنين، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، يعني مثل الإنسان الذي يخاف من الموت، يعني عينيه دور، يعني يخشى من الموت. فالمنافقون كذلك، الذي يعني يأتيه صيحة ويأتيه خوف مثل الذي يخاف من الموت. ثم إذا ذهبت المعركة ماذا يفعلون؟ يقولون نحن فعلنا وقاتلنا وجاهدنا ونحن شجعان، كما سيأتي في الحديث، حديث عبد الله بن أبي بن سلول لما ذهب إلى أحد، لما ذهب إلى أحد معه 300 من الرجال المنافقين، ففي الطريق رجعوا، لما رجعوا بدأ ينادي، ينادي نحن نحمي رسول الله ونحن نفعل ونحن ونحن، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، يعني لسان مؤثر، لسان بليغ، أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا، منافقون، فأحبط الله أعماله. إذن فهم جهامات وصور بلا معنى، يعني أجسام بلا معنى، أجسام فيها جبن، فيها خوف، رغم أن يتكلمون. ولهذا قال عز وجل هم العدو فاحذرهم، هم العدو، لماذا؟ لأنهم يتظاهرون بالإسلام ويتظاهرون بالقتال والشجاعة، ويقولون نحن ندافع ونحن نريد الحق، فالله عز وجل قال هم العدو، بخلاف الكفار، الكفار في ظاهرهم أنهم كفار، يعني لا تحتاج إلى أن تبحث عنهم، بخلاف المنافق، يعني يعيش معك ويصلي معك في المسجد ويتكلم ويقول نحن نريد الإسلام، ولكن هم عندما يذهبون إلى بيوتهم فيجتمعون لحرب الإسلام، وهم العدو فاحذرهم، لأنهم يفشون السر ويلقون الشبهات في المسلمين، لأن العدو إذا كان خارج أراضي المسلمين فالمسلمون يعلمون حاله ويعرفون بأنهم كفار ويقاتلونهم، أما الذي هو معك ويجاهد معك هذا أخطر، إذا أردت أن تقتله لا تستطيع، لأنه ينطق الشهادة ويقاتل معك، ولكنه إذا جلس بين المسلمين ينشر الشبهات ويضلل الناس، فهذا هو العدو الأخطر، يعني أخطر من الكفر. قاتلهم الله أن يؤفكون، قاتلهم الله أي لعنهم الله، قاتلهم أي لعنهم الله، هؤلاء المنافقون الله عز وجل قاتلهم أي لعنهم، المقصود هنا اللعن، المقصود اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، كما لعن الله إبليس طرده من رحمته، أن يؤفكون، أن يؤفكون أي كيف يصرفون عن الإيمان، كيف يعني يبتعدون عن الإيمان، وهم يرونه أمامهم، يعني الإيمان والحق والقرآن والحجة والبرهان يشوفوها قدامهم، ورغم ذلك يصرفون، يؤفكون، يؤفك معناها يصرف ويبتعد، أن يؤفكون أي كيف، سؤال، سؤال، يعني الله عز وجل يقول أن، يعني كيف يصرفون أنفسهم عن الإيمان، يعني استفهام إنكاري، الله عز وجل ينكر عليهم كيف تبتعدون عن الإيمان وأنتم ترون الإيمان أمامكم، القرآن ينزل عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم يشاهدونه ثم هم يكفرون به، القرآن ينزل عليهم وهم يكفرون به، يرون كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر، كان في ضعف وينتصر ثم يكفرون به، يرون المعجزات ثم يكفرون به، إذن الله عز وجل أنكر عليهم أن يؤفكون، كيف يصرفون أنفسهم عن الإيمان، لماذا لم يؤمن؟ ثم قال عز وجل وهو يبين لنا صفات المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. والله لا يهدي إن الله لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذه الآية والتي قبلها والتي بعدها كذلك لها سبب النزول. فالله عز وجل يخبر عن المنافقين عليهم لعائن الله أنهم إذا دعوا إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، يعني الله عز النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل أن يغفر لكم، هذه معناها الاستغفار، الاستغفار بمعنى طلب الغفران، لأن السين للطلب، الاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا، فالسين للطلب، الاستغفار طلب الغفران. فتقول أستغفر الله أي أطلب من الله أن يغفر لي، أستسقي يعني أطلب السقيا، وهكذا الاستعانة طلب العون، الاستغاثة طلب الغوث، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم ليس معناها يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يغفر لهم، لا، هذا من خصائص الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي يغفر وهو الذي يتوب على عباده. أما النبي صلى الله عليه وسلم يطلب يدعو. ولذلك بعض الناس يقعون في هذا الشرك، يروح قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله تب علي، هذا الشرك، لأن الذي يغفر هو الله عز وجل، هو الله عز وجل هو الذي يغفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو، والدعاء في الحياة، أما بعد الممات خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو لأحد، قد يكون دعاء عام دعا به لأمته أو للمؤمنين أو لمن فيهم صفات معينة. أما إنسان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعي لي، خلاص هو ميت ميت. وبعض الناس يقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو حي، بحي، نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو حي، أجساد الأنبياء يعني تبقى حية لا تبلى، والنبي صلى الله عليه وسلم حي ويصله صلاة المؤمنين، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فالملائكة تبلغ، ولكن هذا لا يعني أنه يدعو، تروح له يدعي لك ولا تروح يستغفر لك يغفر لك، لا. فمن الخطأ أنه الإنسان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول اغفر لي تب علي، فالله عز وجل هو الذي يغفر لك ويتوب عليك. وإذا قيل لهم يعني إذا قيل للمنافقين تعالوا يستغفر لكم رسول الله، يعني يطلب من الله أن يغفر لكم، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، فيعرضون استكبارا واحتقارا لما قيل لهم، يحتقرون كيف النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لنا. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون كما قال عز وجل. إذن هذه الآية والتي بعدها هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لابد من معرفة سبب النزول. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، هناك رجل وهو عبد الله بن أبي بن سلول، كان رأس الأنصار المهاجرين، يعني قد حضروا لملكه، يحضرون له الملك، وكانوا يصنعون له التاج، تاج الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة كأنه نزع الملك من هذا الرجل، فأصيب بالحسد، فبدأ في نفسه الحسد والغيرة، يعني نزع منه الملك. فالأنصار يعني لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي فطبيعة الحال يؤمنون به، وعبد الله هو رجل عادي. فبدأ هذا الرجل كيف يعمل؟ هل يكفر؟ فهنا قد ينبذ والناس لا يتبعونه. فأعلن الإسلام، أعلن الإسلام، ولكن هو في قلبه الحسد والعداوة ويريد أن ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ يخطب وهو يصلي مع المسلمين، وكان له أتباع رجال كذلك لهم النفس يعني الصفات من الحسد وصفات المنافقين. فكان عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس المنافقين، رأس المنافقين. فكان هذا المنافق له مقام يقومه كل جمعة، لا ينكر له شرف، كان له شرف وكان زعيم القوم. إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب، يخطب الناس، قام فقال: أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يوم الجمعة يخطب وأتم الجمعة يقوم هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول يقوم في الناس ويقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله به وأعزكم به فانصروه وعزروه، وعزروه يعني ليس من التعزير وهو يعني الضرب الشديد، وعزروه ونصروه. فأمر هذا الرجل يعني أن يكرموا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يؤمنوا به، أن ينصروه وعزروه ونصروه كما قال عز وجل. فكان هذا الرجل يقوم في الناس ويأمر الناس والأنصار حتى يكتسب الشرف ويكتسب الزعامة، وأطيعوا أمره واسمعوا له. ثم يجلس يعني كل جمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع حوله الناس في الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم خطبة الجمعة ويصلي بهم، والناس عندما ينصرفون يقوم هذا المنافق يقول لهم: هذا رسول الله، الله عز وجل أكرمكم به فاسمعوا له، إلى غير ذلك. فلما كان يوم بدر ظن هذا المنافق أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهزم، فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فزاد حسدا وعداوة. فجاء يوم أحد وخرج هو يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عدد جيش المسلمين 1000 وعدد المشركين 3000. فهذا المنافق في الطريق رجع ب300 رجل، فكاد أن يصيب المسلمين الجبن والخوف، وأصيبوا في أول الأمر وكادوا أن يرجعوا، خافوا، قالوا: كيف 700 نقاتل 3000؟ فهو جعل هذه الخطة حتى يضعف المسلمين، لولا أن الله عز وجل ثبتهم. فقاتلوا وحدث ما حدث في أحد. فهذه من أفعاله أنه رجع، وهذا يعتبر الرجوع من المعركة، والرجوع من المعركة كبيرة من الكبائر. إذن رجع المسلمون من أحد، فرجع إلى نفس العمل يوم الجمعة، يقوم في الناس ويقول لهم: هذا رسول الله، اسمعوا له وأطيعوا، إلى غير ذلك. فقام إليه مجموعة من المسلمين وقالوا له: أجلس يا عدو الله، لست بذلك بأهل، لست أهلا لذلك، تقول لنا انصروا رسول الله وأطيعوه ثم أنت في أحد تتخلف عنه وخرج، خرج معهم ثم رجع، فبدأ الناس يكتشفون أمره، فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. يعني قال: أنا أريد أن أشدد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم يقولون أنك قلت قولا شنعا. فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك ما لك؟ لما قام إليه مجموعة من المسلمين قالوا له: أجلس يا عدو الله، الكلام الذي تقوله كلام باطل. فرجع فلقي مجموعة من الأنصار فقالوا له: ما لك؟ فأخبرهم، قال: قمت في الناس وأن يتبعوا هذا النبي، فقالوا لي: أنت عدو الله. فقالوا له: لماذا لا تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستغفر لك؟ فقال: كيف آتي هذا النبي وهو يستغفر لي؟ يعني كيف أروح هذا النبي، هذا الرجل، وهو يستغفر لي؟ فتكبر وأصابه الكبر والحسد، فنزلت الآية: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لووا رؤوسهم. كذلك من مما جاء في سبب النزول أنه في غزوة بني المصطلق أو بني المصطلق، هذه غزوة معروفة، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم هناك اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري، وكان أجيرا لعمر بن الخطاب وسنان بن زيد. يعني اقتتل رجلا، اقتتل معناها يعني اختلفوا في الماء، يعني حبوا يعمروا الماء، يقول أنا الأول، يقول الآخر يقول أنا الأول، فحدث بينهم شجار اقتتال. الاقتتال أحيانا يراد به الدفع، الدفع كما في الحديث: إذا وضع أحدكم السترة وأراد أحدا أن يمر على يديه فليقاتله. فالعلماء قالوا: ليس معناه يقاتله يعني يحمل السيف ويقتله، هو مسلم، ولكن يقاتله يعني يدفعه، والقتال هو الدفع، من معاني القتال الدفع. إذن في غزوة بني المصطلق وجيش المسلمين خارج المدينة بعيد عن المدينة، فقام رجلان أحدهما جهجاه بن سعيد الغفاري، وكان أجيرا لعمر الخطاب، يعني عامل عنده، أجير عنده، يعمل عنده. الرجل الثاني سنان بن يزيد، فازدحم على الماء فاقتتل، أي تدافع. فقال سنان: يا معشر الأنصار، وهو من الأنصار، وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين. يعني بدأت الحمية القبلية، هذا ينادي على الأنصار وهذا ينادي على المهاجرين وهم في جيش، وطبعا يعني ليس في قتال وإنما خارج المدينة. وزيد بن أرقم ونفر من أنصار عند عبد الله بن أبي. إذن لما تدافع الرجلان عن الماء أحدهما بدأ ينادي: يا معشر الأنصار، والآخر يقول: يا معشر المهاجرين، وبدأت الأصوات، كاد أن يحدث القتال. فعبد الله بن أبي بن سلول، هذا رأس المنافقين، جالس في مجلس، وفي مجلسه زيد بن أرقم، زيد بن أرقم. فلما سمعها، يعني عبد الله بن أبي سمع أحدهم يقول: يا معشر الأنصار، والآخر يقول: يا معشر المهاجرين، ماذا قال عبد الله بن أبي؟ وعبد الله محسوب من ماذا؟ يعني من جهة الأنصار، هو طبعا ليس أنصاري ولكن هو من سكان المدينة ولكنه نافق، فلا يعتبر من الأنصار لأن الأنصار هذه الصفة الله عز وجل سماهم بها، فلا نقول يعني هو أنصاري وإنما يعني محسوب معهم وهو من المنافقين. فقال هذا المنافق قد ثاورونا في بلادنا، يعني خضوا الثروة تاعنا هما في بلادنا، شغل احنا نقولوا استعمرونا، والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك. يعني شوف فضاحة الكلام الذي قاله في من؟ في المهاجرين، يعني شبههم بالمثل سمن كلبك يأكل، يعني عندك كلب تربيه وتوكله وبعد يدور عليك، فهو يقصد المهاجرين يعني جاوا ليهم وسكنوا عندهم يعني وأقاموا بهم ودافعوا عليهم وحماوهم وبعد هذو المهاجرين يدوروا عليهم، فهو يقول هذا الكلام الفظيع يتهم المهاجرين. ثم قال هذا المنافق والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ماذا يقصد بالأعز؟ نفسه، قال عندما نرجع إلى المدينة فسيخرج الأعز، يعني هو كأنه يقصد أنه عزيز عند قومه ملك، يخرج الأذل، يقصد وهو كاذب النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف اتهم المهاجرين بأنهم أخذوا ثرواتهم، ثم اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الدليل والعياذ بالله. ثم أقبل من عنده الذي كان عنده وقال عبد الله بن أبي، خرج من المجلس وذهب إلى بدأ يحرض ويلقي كلام على الأنصار، قال هذا ما صنعتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم. الآن بدأ هذا المنافق يحرض الأنصار على ماذا؟ على القتال وأن يدفع هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم. فقال لهم هذا ما صنعتم بأنفسكم، يعني هذوما يعني بدتها بيدكم، يخاطب الأنصار، أحللتموهم بلادكم يعني دخلتهم بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم، قاسمتموهم يعني شاركتموهم في الأموال، أما والله لو كففتم شيئا عنهم، يعني لو لم تعطوهم شيئا يعني تخليهم هكذا، لا تحولوا عنكم إلى بلادهم، يعني لو يعني توقفوا عليهم كلش لا تعطوهم شيئا لا رجعوا إلى بلادهم. فسمع هذا الكلام من؟ زيد بن أرقم، زيد بن أرقم سمع هذا الكلام، فذهب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يقول هذا الكلام؟ هذا كلام يعني كفر نفاق، تقول المهاجرين تصفهم بهذا الكلام وتقول أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأذل، فهذا كلام كفر. فذهب زيد بن أرقم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غليم يعني صغير عند عمر بن الخطاب، فأخبره الخبر، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. فجاء هذا زيد بن أرقم وأخبره ماذا يقول هذا المنافق، وعمر يسمع، فعمر بن الخطاب قال لرسول الله مر عباد بن بشر فليضرب عنقه، لأنه كلام خلاص كفر يقتل، فما ترى يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان يستطيع أن يقتله، وهنا ظهر نفاقه وكلام كفر وهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، يقتل ولو تاب. الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو تاب، ولكن هذا لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم وصارت له يعني القوة والتمكين. أما في بداية الأمر لم يعني يتسع الأمر ولم يظهر حال المنافقين، فلا يستطيع أن يقتلهم. لماذا؟ هنا السبب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: فكيف إذا تحدث الناس يا عمر إن محمدا يقتل أصحابه؟ لا نقتله. إذن شوف الحكمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقتل هذا الرجل وهو آذى النبي صلى الله عليه وسلم وينصر النفاق ويحرض الأنصار على القتال، هذا يعني جزاؤه القتل. ولكن من الحكمة أن لا يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لو قتله الناس ماذا يقولون؟ يقولون إن محمدا يقتل أصحابه، لأن عبد الله بن أبي بن سلول محسوب من المسلمين ومعروف، هو الزعيم عند قومه، فينتشر عند العرب وعند القبائل، يقولون لو أسلمتم فإنه سيقتلكم بعد حين، فإنه يغدر بأصحابه. فمن الحكمة رغم أن هذا المنافق آذى النبي صلى الله عليه وسلم وفعل وفعل، ولكن الحكمة تقتضي أن لا يقتله حتى ينتشر الإسلام وتبقى سمعة المسلمين سمعة حسنة. فبمقتله الناس يقولون إنه يقتل أصحابه، تسلمون اليوم وتدخلون معه وبعد أيام يقتلكم. فانظروا إلى هذه الحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا فعل؟ كادت أن تحدث فتنة بين الأنصار والمهاجرين، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل. الجيش كان مستوطن في مكان، لأن الجيش يمشي ويستريح، يمشي ويستريح. فلما استراحوا كادت أن تحدث الفتنة والشقاق بين المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحيل، عجلوا بالرحيل. فعند ذلك الناس يهتمون بماذا؟ بالرحيل، وكل يستعد ويمشي ويتركون الكلام. أما لو كانوا جالسين مستريحين فيبدأون بالكلام، ماذا يقول عبد الله، وماذا يقول هذا، وماذا يقول هذا، وتحدث الفتنة بين المسلمين. فمن حكمته عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالرحيل، والناس لم يستريحوا بعد. لماذا؟ حتى لا ينشغلوا بالفتنة وينشغلوا بالرحيل. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الرحيل. فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله هذا المنافق اسمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصله الخبر الذي قاله، وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى هذا المنافق إلى رسول الله يعتذر وحلف بالله ما قال. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويحلف، قال له: والله ما قلت هذا. وهذا ينطبق عليه قوله تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة جعلوا اليمين وقاية فصدوا عن سبيل الله. إذن حلف أنه ما قال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هل يصدق زيد؟ والزيد يعني صغير غلام وليس له بينة وليس له يعني شهود. فقالوا: يا رسول الله، عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت كلامه، يعني ما قال الرجل. إذن هنا كذبوا زيد بن أرقم، كذبوه لأنه غلام وليس معه بينة وشهود، إذن يقتضي الأمر أنه لا يصدقه ولابد من البينة. وراح النبي صلى الله عليه وسلم مرتحلا، ها، عجل بالرحيل. فلقي أسيد بن حضير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فحياه وسلم عليه، ثم قال، هذا أسيد بن حضير الصحابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. وساعة الهجير يعني وقت القيلولة شدة الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرحيل الرجوع إلى المدينة. فجاء هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنك تريد الرجوع في غير وقتك، يعني مش وقت على الارتحال والانتقال، يعني كأنه أمر، حدث أمر طارئ. أولا الجيش لم يستريح، وثانيا مش وقت الرحيل، يعني وقت شدة الحر القيلولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسيد، أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ لأن أسيد محسوب من الأنصار، يعني من الأنصار، ويعتبر عبد الله بن أبي صاحبه. ما بلغك ما قال صاحبك؟ الكلام الذي قاله: زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذل. زعم هذا صاحبك أنه سيخرجني من المدينة وهو الأعز وأنا الذليل. فقال أسيد: يا رسول الله، الله العزيز وهو الذليل. قال أسيد وهو صحابي رضي الله عنه، قال: الله العزيز وهو، يعني المنافق، الذليل. ثم قال: ارفق به يا رسول الله. هذا أسيد، لأن ابن أبي صاحبه، يعني معه صاحبه، يعني قديم ومعروف عبد الله، يعني عند قومه وله مكانة وشرف، ولكن أراد أن يتوسط مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ارفق به، يعني اسمح له. فوالله لقد جاء الله بك، وإنا، يعني انظروا إلى أسيد ماذا يقول: يا رسول الله، والله إن الله قد جاء بك، وإنا لا ننظم له الخرج لنتوجه. يعني في الوقت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم جاي المدينة، كانوا يوجدوا هذا المنافق، يوجدوا له في التاج، يعني يصنعوا له فيه، يوجدوا له في التاج به يولي هو الملك. فإنه لا يرى إنه قد سلبته ملكا، يعني راه يشوف بلياك نحيت له الملك. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس حتى أمسوا، وليلته حتى أصبح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاهمش يصرحوا، يعني فتنة. شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الجيش بالرحيل في وقت شدة الحرب، فمشوا كل المساء، ثم مشوا في الليل، يعني مشوا في المساء، المفروض أنهم في الليل يصرحوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم واصل السير، يعني انطلقوا قبل أن يستريحوا، وزادوا مشوا المساء ومشوا كل الليل. وصدر يومه حتى اشتد الضحى، يعني من الغد هذاك في وقت الضحى، ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث، به يشغلهم عن الحديث. وشوف حكمة هذا، ولذلك يعني يشوف القائد يكون يعرف هذه الأمور، يعني يمشي بالحكمة، عندما تحدث فتنة يعني مش يزيد يكمل عليها، ولكن يستعمل طرق يشغل الناس على أمر، يشغلهم على حاجة به ينساو. فلم يأمن الناس أن وجدوا، يعني غير وصلوا في الضحى واستراحوا، أمر الجيش أن يستريح. الجيش ماذا يفعل؟ هل يتكلم؟ لا، كانوا قد تعبوا فجاءوا إلى النوم، يعني إما السير وإما النوم، حتى يدخلوا المدينة، ثم عند ذلك تزول الفتنة. وجاء كذلك في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. يعني الحمية، حمية الجاهلية، وهذا موجود عند المسلمين. يعني يدافع الحمية تاعو، القبيلة تاعو، يعني في الباطن، في الباطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول لما سمع هذا الكلام: وقد فعلوها، يعني المهاجرون فعلوا هذا الفعل، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين. يعني في الأول بعد الهجرة مباشرة عدد الأنصار كانوا أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد ذلك. فقال عمر، يعني لما قال عبد الله: والله ليخرجن الأعز من الأذل، قال عمر: دعني أضرب عنق هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا في صحيح البخاري. وعن زيد بن أرقم، يعني هناك رواية أخرى فيها بعض الزيادات، قال: خرجت مع عمي في غزاة فسمعت، وهي غزوة بني المصطلق، فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا تنفقوا على من عند رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنفاق في سبيل الله، الاستعداد للقتال. فهذا المنافق قال: لا تنفقوا، لا تنفقوا عليهم، لأنكم إذا أنفقتم عليهم وأعنتموهم بالمال فتصير لهم قوة، يعني اتركوهم فقراء. وهذه سياسة موجودة الآن، سياسة التجويع، يعني سياسة الشيوعيين، يعني يتركه جائعا. لماذا؟ حتى لا يفكر في الدين ولا يفكر في العلم. هذه سياسة المنافقين، يتركه فقير جائع حتى لا يعني يطلب العلم، حتى لا يهتم بالدين ولا ينشر هذا، يعني يبقى يخمم غير في المكلة. لا تنفقوا على من عند رسول الله، لا تنفقوا عليهم، يعني يخليهم هكذا فقراء. لا تنفقوا على من عند رسول الله، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فجاء عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه، فأرسل إلى عبد الله بن أبي. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عبد الله يتأكد، وهذا مطلوب، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل ويتهم عبد الله، رغم أنه قال، شوف يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه إنه منافق، ولكن رغم ذلك يتأكد: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والمقصود هنا فاسق، يعني مش لازم إنسان يكون فاسق، يعني قدر يكون مؤمن، ولكن الغالب، الغالب يعني هنا الفسق، الوصف هنا للغالب وليس شرط. ماشي إذا جاك فاسق تتأكد، وإذا جاك يعني واحد تقي ما تتأكدش، لا، إذا حدثك إنسان عن شخص لازم تتأكد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حاله، ورغم ذلك دعا عبد الله بن أبي باش يتأكد منه. وتجد أن يعني بعض المسلمين مباشرة غير يسمع كلام يصدق، لازم الإنسان يتأكد. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لازم الإنسان يتأكد في الأخبار. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنافق، فهذا المنافق حلف بالله أنه ما قال، حلف أنه لم يقل شيئا، كما قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. قال زيد بن أرقم، وهو صحابي، زيد بن أرقم بن أرقم، وأرقم معروف بيته كانت أول بيت للدعوة بعد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يجتمعون فيها لما كانت الدعوة السرية، دار أرقم بن أرقم، فهذا ابنه زيد بن أرقم. قال فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق عبد الله بن أبي، يعني لا خبر تاعو ما خلاش به، على لأن زيد بن أرقم ما عندوش بينة وما عندوش شهود، وهذا المنافق حلف. قال زيد بن أرقم فأصابني هم لم يصبني مثله قط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرد الكلام تاعو، يعني تخيل هذا الموقف، راح النبي صلى الله عليه وسلم يخبره وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يكذبه. قال فأصابني هم وجلست في البيت، فقال عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، يعني وشديك تهبط، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كذبك ومقتك. قال حتى أنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون، وفيها اتخذوا أيمانهم جنة، يعني اتخذوا اليمين وقاية. قال فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها، فقرأ الآية علي، ثم قال إن الله قد صدقك، يعني الله عز وجل صدق زيد بن أرقم وزال عنه الهم والغم الذي أصيب به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد صدقك. ونزل قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. إذن هذه هي مجموعة من الأحاديث في بيان سبب النزول. فيقول عز وجل في سورة المنافقون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، يعني هو لما أخطأ قالوا، يعني أصحابه قالوا لهذا المنافق اذهب إلى رسول الله وتب واستغفر، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدعو لك ويستغفر لك، فأخذه الكبر. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، يعني حط رأسه كبرا، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، يستكبر، يعني قال كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لي، فأصابه الكبر. فقال الله عز وجل سواء استغفرت لهم، سواء عليك استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي سورة براءة يقول عز وجل تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني لو كنت تستغفر لهم 70 مرة الله عز وجل لن يغفر لهم. ولكن هذا 70 هل هو من باب العدد أو من باب الكثرة؟ يعني لو استغفر لهم 80 هل الله عز وجل يغفر لهم؟ لا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من شدة رأفته ورحمته. شوف هذا المنافق واش دار، ونظرنا ماذا فعل في أحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أن الله يغفر له يغفر لهم أكثر من 70 لاستغفرت له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني شوف واش دار في هذا المنافق، ثم قال لو أعلم أن الله يغفر له إن استغفرت له أكثر من 70 لاستغفرت له، ولكن هذا العدد من باب الكثرة، يعني حتى يستغفر له 700 فالله عز وجل لن يغفر له. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون، يعني المنافقون وعلى رأسهم بن أبي، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، يعني ما تنفقوش على المهاجرين، ما تعاونوهمش، يعني لا تعطوهم ولا تعينونهم ولا تنفقوا عليهم، على من عند رسول الله، يعني الصحابة المهاجرين، حتى ينفضوا، يعني كي ما تعاونوهمش فيتركون المدينة ويذهبون إلى مكة، يرجعوا إلى مكة حتى ينفضوا، أي يتركوا المدينة. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فالله عز وجل قال إن الخزائن بيد الله، الرزق بيد الله وليس بيد أحد. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، أي لا يفهمون ولا يعون ولا يدركون حقيقة الإيمان. يقولون هؤلاء المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة كما ذكرنا في الحديث ليخرجن الأعز منها الأذل. من الذي قال هذا الكلام؟ هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. ليخرجن الأعز، يقصد نفسه، هو الأعز، يخرج الأذل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ولله العزة، وهذا كما قال أسيد بن الحضير، قال له لله العزة وهو الذليل، يعني المنافق، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يعلمون، يعني يجهلون التوحيد. طبعا هم يعلمونه، يعني يدركون، يعرفون الإيمان كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، ولكن لا يعلمون، يعني لا يؤمنون ولا يعتقدون ذلك. ولذلك الإنسان إذا يعلم الإيمان يعلمه يصدق به ولكن لا يؤمن، هل هو مؤمن؟ لا، كما قال تعالى عن فرعون واستيقنتها أنفسهم. فرعون كان يدرك في قرارة نفسه أن الله هو رب السماوات والأرض وهو خالقها، واستيقنتها أنفسهم ولكن لا يؤمنون ولا يقرون بهذا. إذا نقف عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.